تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها هي حلقة جديدة من سلسلة حلقات أضواء وأصداء نسعد معكم فيها ونسعد بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضلتك معنا.
الله يبارك في عمرك ويحفظك ويسعدك
ربنا بخير وتعبين حضرتك معنا
وربنا
يجعله في ميزان
حسناتك. الله يتقبل إن شاء الله.
الله يكرمك. وأيضا نرحب بالزميل العزيز الأستاذ محمد حمدي الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك أستاذ أشرف.
أهلا بك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا كما نوهنا منذ الصباح مليئة بالمفاجآت. المفاجأة الأولى طبعا لعل المشاهدين معنا تابعوا أننا يعني رفعنا السؤال القديم، سؤال الحلقة السابق الذي كان يتحدث من هم أشد خطرا على الإسلام، هل شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو. الحقيقة كانت المفاجأة شيخنا مفاجأة غير عادية. وصلنا الإجابات التي وصلت إلينا ومكتملة المعلومات 800 إجابة وصلوا عن طريق رسائل الاس ام اس إلى قناة الخليجية. المفاجأة شيخنا ان من هذه 800 795 رسالة قالوا فتاوى جمال البنا، واربع رسائل قالوا شتائم زكريا بطرس، ورسالة واحدة قالت قنابل نتنياهو. تعقيب حضرتك على هذه الإجابات. طبعا 800 رسالة، واحنا طبعا يعني لعل المشاهدين تابعوا معنا عبر طول الأسبوع يعني هذه الإجابات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي وجوه لعملة واحدة، كان جمال البنا أو كان زكريا بطرس أو كان نتنياهو. وجمال البنا هو فعلا أشد خطر لسبب واحد، لأنه داعي، بمعنى أنه يزعم أنه من الموحدين وأنه من المفكرين وأنه من المسلمين وأنه من رجال الدين، وهو طبعا يعني ليس بصادق في أي واحدة من هذه الأمور. فحينما يتحدث ربما يندرج العوام في التصديق، فيقع الواحد منهم في التلبيس والتدليس والإثم في عنق هذا. ولذلك حينما ينظر أعداء الملة كزكريا وغيره، فإنهم ينظرون إلى هؤلاء على أنهم حقا من المفكرين، ويأخذون أقوالهم لضرب الإسلام من خلال كلامهم غير المتين. لذلك أقول إن أمثال جمل، لأن جمل أنا مش عايز أطلع أكبر من حجمه لأنه لا يسوي شيء، ما عندهش يعني، هو في نظري ما هوش قيمة يعني على الإطلاق في نظري أنا يعني. يعني الآن تعرفوا معه مركز كامل يعني بدعمه في هذا الباب، هو لا يسوي شيء بالنسبة لهذا، بل هم أكثر منه يعني في الطعن والضرب. لكن هو يعني بعض القنوات بتحب تضحك، بتحب تقهقى، بتحب تعمل يعني فرقعة، يقول لك هذا جمال وكلام الفارغ ده. لكن أقول إن أمثال جمال البنا طبعا هم الأخطر والعياذ بالله جل وعلا. نتنياهو عدو معروف، زكريا بطرس كافر عدو معروف، أما هذا يدعي أنه من المسلمين ورغم ذلك يطعن في أصول وثوابت الدين، فهو الأخطر بالطبع.
لكن هذه الإجابة تدل على وعي كبير،
وعي جدا. أمتنا صارت وعية والحمد لله. وعلى فكرة إما واحد نصراني يبعت رسالة ولا يبعت كت على أنه مسلم، مكشوف أوي 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 وبارد أوي 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 أوي.
إحنا عندنا الحقيقة أستاذ محمد جاب لنا رسالة على وصلتنا على الموقع، هي محيرة أيضا، هي التوقيع بميمها. مين حاها؟ هو محمد حمدي ولا محمود حسين ولا مرقص حنة؟ الله أعلم مين حاها. لكن هو أنا هقف عند الرسالة دي شوية الحقيقة، لأنه بعت لي رسالة دي. أنا أشرف البلقيني برنامج أضواء وأصداء، بيشكر في فكرة البرنامج العظيم.
طيب.
ثم بعدها على طول يكيل الشتائم، عفوا لفضلتك والأستاذ محمد حمدي ما شتمنيش الحقيقة، ما عرفش ليه.
احنا ناجحين جدا. اسمع، ربنا يقول ليغيظ بهم الكفار.
أي.
هو مين حائدي؟
ما هو ممحة.
ممكن تكون جاموس أحمر أي حاجة.
طيب إحنا الحقيقة هو يعني أنا بس هتوقف عند يعني بعض النقاط اللي هو ذكرها في يعني في إجابته. هو بيقول من ضمن الموضوع إن المادة العلمية المعلنة في برنامجنا تؤكد ما يقوله جمال البنا، لذا فالنتيجة معروفة مقدما. فلماذا هذا التحدي؟ حضرتك بيقول لحضرتك لماذا هذا التحدي إنك تتحدى جمال البنا في المناظرة؟ ولماذا الطعن في شرف البنا وهو رجل له فكر تقدمي؟ ولا أجد شيخا استطاع أن يرد عليه في وجهة نظري، حيث أنه لا يظهر إلا في القنوات المحترمة ولا يسعى إلى المال كما تدعون باطلا عليه.
شوف
دي جزء من
انا المسألة. لا انا رايحه في الحته دي. طبعا يعني بالنسبه للاخ يعني هو لا يسوي عندي شيء وغير مسلم. بالنسبه لجمال البنا انا عمري ما اهتميت به على الاطلاق. ثانيا جمال البنا ليس من المفكرين. ثالثا جمال البنا لا يفقه شيء عن الدين. رابعا اتحدى ان جمال البنا يسمى حديث واحد متنا وسنة. حديث واحد خامسا انا مستعد ادفع من جيبه ويجيبوا جمال البنا ومعاه المجموعه كامله ويجوا ينظروني هنا الله او خايفين من ايه هي المشكله. سادسا لو اهتممنا بامثال هؤلاء يبقى بنرجع. انا ارى ان من المستثمر ان احنا نكسب الوقت ان احنا ننشغل باشياء تمر على وجوهنا ده خساره عظيمه جدا لان الوقت في الفضائيه بالنسبه للدقيقه ده مقصوده خلي بالك بشغلنا بشغلنا اللي ولا ينظر اليه بعد كده ما تجيلك مع احترام اعملها كده بس.
طيب انا يعني برضو يعني احتراما لبعض يعني النقاط في هذا الموضوع انا جمعت يعني 3 4 ردود من ردود بعض المشايخ الاخرين ليس منهم محمد الزغبي في ردود على جمال البنا. عندي رد الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهوريه الاسبق وده راجل محترم جدا كل الناس او كل الفئات والجهات كلها اجمعت على احترام دكتور ناصر فريد واصل بيقول على جمال البنا البنا غير متخصص في امور الدين فكيف نعتد بما يقول. ده الدكتور ناصر فريد واصل. الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعه الازهر الاسبق وايضا هو عضو مجلس المجلس العشرين الاسلاميه بيقول كل من ينكر السنه النبويه وصحتها خرج عن الاسلام. تمام. الدكتورة سعاد صالح اللي كثير من مشايخنا بيختلفوا معاه في فتاوى كثيرة بتقول ان اود ان اؤكد ان الاستاذ جمال ليس فقيها او مشرعا وان كان مفكرا واعطى لنفسه حق التفكير فان ما يصل اليه انما هو فقط اراء شخصية مجردة وليست فتاوى. الدكتور عفاف النجار عميدة كلية الدراسات الإسلامية العربية بنات بجامعة الأزهر بتقول لا تعتبر آراء البنا عامة وإنما تأخذها على أنها آراء شخصية بحتة لا تعبر عن الدين الإسلامي خاصة وأنه له سوابق كثيرة في الفتاوى الغريبة التي أثارت العالم الإسلامي. الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الحديث ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس هاجم فتاوى البنا واعتبرها ترويجا للفكر التي للأفكار التي تخدم العلمانية ولا علاقة لها بالإسلام قائلا إن فتاوى البنا كثيرا ما ينظر إليها بعين الريبة خاصة وأن من أطلق الفتاوى لم يترك مجالا إلا وأفتى فيه بأمور لا ترتبط بالإسلام مثل تدخين السجائر في رمضان لا يفطر وأيضا يعني بعض الفتاوى الأخرى. أنا تعمدت أجيب الآراء اللي هي مرتبطة بأساتذة جامعة الأزهر من عندنا برضو آراء الدكتور أحمد عمر هاشم وانا يعني هختم الفقره ديت براي مجمع فقهاء الشريعه بامريكا في 27/8/2008 الراي كان على لسان الدكتور صلاح الصاوي وقال لا تعرف الساحه العلميه جمال البنا مفكرا اسلاميا او مفتيا شرعيا ومثله ليس اهلا لان تؤخذ منه الفتوى او يرجع اليه فيه مساله شرعيه. اخر راي هقوله راي شيخنا حبيبنا اللي نتمنى له يا رب الشفاء العاجل شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني اللي بيقول جمال البنا ليس شخص جاهل بل إنه مجنون ولا يحق لنا أن نرد على مجنون قد فعل به الزمان فعلته وفقد عقله فمن الأصح وضعه في مستشفى العباسية.
زال خير زال خير.
يعني هي الحقيقة يعني كانت وقفة علشان أخونا ميمحة ونتمنى لما يبعث لنا رسالة ثانية يحسن الإرسال.
لا 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 لا, لا, لا. اسمع اسمع يدل على النجاح أمثال هذه الأمور بس بعد إذنك يعني عشان ما تضيعش وقتنا ما تعرضهاش علينا ثاني مصر.
أولى مفاجآت حلقتنا اليوم احنا يعني وعدناكم بكثير من المفاجآت طبعا كان الموضوع ان الإجابات على سؤال مسابقتنا يوم أشد خطرا الإسلام وصلنا زي ما قلنا 800 رسالة. احنا وعدنا ان احنا يكون عندنا فائز واحد في كل حلقة لكن شيخنا الحبيب شيخ محمد الزغبي قال لا احنا جايزتنا 10 فائزين في كل حلقة والجوائز مجموعة كتب قيمة جدا من مؤلفات الشيخ محمد الزغبي عندنا علو الهمة عند رجال الأمة الدعاء وكيف يستجاب علو الهمة عند نساء الأمة صحيح معجزات النبي العالم الآخر عالم الملائكة عالم الجن والحياة البرزخية بشارات أولياء الرحمن وحصارات ضحايا الهوى والشيطان بدائع الأخبار من تراجم الأخيار يعني مجموعة كتب وهناك أيضا حوالي 18 مجلد
آخر 50 إصدار الحمد لله.
احنا في كل حلقة نطلع 10 فائزين كل فائز هيحصل على هذه المجموعة اللي أيضا بتساهم معانا في هذه الجائزة دار التقوى للطبع ونشر التوزيع بنشكرهم وجزاهم الله خيرا. شيخنا نتكلم عن الجوائز لأن هناك لغط حول الجوائز القناة الفضائية.
طيب حاضر. هو أقول بإذن الله جل وعلا المسابقة إذا اعتمدت على الغرم والغن أو على الكسب والخسارة فهي محرمة بل هي قمارية والعياذ بالله جل وعلا. والمشاركة إذا كانت بنية التدعيم وليس الهدف منها هو الربح فهذا بإذن الله جل وعلا هو الجائز عند أهل العلم. وبقول المسابقة هذه فيها أطراف ثلاثة الطرف الأولاني اللي هو القناة ورابح مطلقا الطرف الثاني اللي احنا بنوع له المتبرع بكل حال ولا يعود عليه اي شيء لان الرجل ده عملها لوجه الله جل وعلا ولا يعود عليه اي شيء. الطرف الثالث اللي هو المشاهد بيجيب وبيغرم هذا الامر بنية أن يدعم القناة لله جل وعلا وليس لذات الأمر على الإطلاق. طيب في نقطة
نؤكد يا شيخنا على هذه النقطة مرة أخرى. لما طرحنا في الحلقة السابقة الموضوع المسابقة كان بنيتنا أن مشاهدينا يدعموا البرنامج.
أي نعم الله يبارك فيك. وقال على فكرة لا أنا أجيب لك قنبلة علمية عشان اللي يختلف معايا أو يتكلم معايا إن يجوز هذا الأمر حتى ولو فيه غرم أو غنم. بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسابقات القائمة على النواحي العلمية الشرعية. ابن تيمية رحمه الله في شرحه لحديث لا سبق على فكرة المشيخ يعني قاطبة عملها لا سبق حتى سمعها في الخطب لا سبق في الدروس لا سبق لا خطأ لا سبق لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. الحديث عند أبي داود رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز في أمور العلم يهو يعني هذا الباب هو إحنا في أمور علمية يجوز في أمور علم أن يحدث غرم وغنم لأنه أضاف العلم إلى هذه لأن العلم من جنس هذه الأمور العلم الشرعي من جنس هذه الأمور ولذلك لا شائبة في هذه المسابقات بل بالعكس أنا كلمت أهل الخير إنه ما يدخلوا العمرات ويدخلوا أدوات كهربية لمساعدة الأخوات اللي بيتجوزوا والإخوة اللي بيتجوزوا إن شاء الله جل وعلا
يعني مسابقتنا إن شاء الله يعني مع حضرتك المسابقة يعني تتطور وإن شاء الله يعني نعرف
وإحنا نجيب لك كتب من 52 مجلد لنا بإذن الله يعني ما يتعدى بإذن الله يعني 20,000 جنيه ونحتسب الأمر عند الله جل وعلا
جزاكم الله خيرا. وإحنا مع مشاهدينا بنعمل معكم دلوقتي سحب سريع يعني مش هناخد وقت كتير من البرنامج لكن على الأقل نبشر مشاهدينا اللي شاركونا في المسابقة 800 واحد اللي بعتوا لنا رسائل إن إحنا هنختار منهم دلوقتي 10 متسابقين فائزين بمجموعات الكتب وكل واحد هنقول اسمه وتليفونه وبعدين بيترسل هو مع الكنترول علشان يعرف إزاي يستلم الجائزة بتاعته. إحنا هندي الأستاذ محمد حمدي هذه المهمة أو المهمة بقى اختار لنا 10 أرقام من 1 ل 800 هنقول سريعا تختار رقم
5
معانا الأستاذ نبيل محمد من بلدية الشرقية طبعا برضو مختار جمال طبعا الكل هيبقى غالبا اختار جمال البن فرقم 5 الأستاذ نبيل أشرف نبيل محمد من بلبيس محافظة الشرقية
20
رقم 20 في كفر أصفر لكن مش كاتب اسمه فنستبعده
طيب ناخد 100
رقم 100 برضو اسمه مش مكتوب فنستبعده
200
رقم 200 انت كده هتعدي 800 من غير ما نخلص طب معلش سريعا الاستاذ محمود عبد العال استاذ محمود عبد العال يبقى رقم 2 مش كده
ايوه
ده 1 و2 تمام ماشي
15
عندنا ما فيش اسم
جميل.
احنا بننبع على مشاهدينا كل اللي بعت اجابه السؤال يقول تليفونه واسمه كاملا
80
استاذ جمال حامد رقم 3 استاذ جمال حامد وطبعا هنرجع من رقم من رسالته هنعرف رقم تليفونه
95
رقم 95 عفوا يا شيخ احنا هنخلص بسرعه ليس الاسم مش موجود
90
طبعا مرة رايح جاي لي 90
عايز اوزع
الاستاذ علياء فؤاد محمد علياء فؤاد محمد دي رقم 4
ماشي
اتفضل
معاكم
700 انت عمال تختار عشوائي وايه توهني معاك يا شيخ محمد رقم 700 عندنا الاستاذه زينب علي احمد من محافظه 6 اكتوبر زينب علي احمد رقم 5
خلينا برضه 600
في نفس المسافه 600 عندنا
وخلوها قبل البرنامج
بقى حاضر ان شاء الله احنا بس نفرح الناس اول حلقه لينا فالاستاذه فاطمه رمضان رقم 600 برقم 6
500
عندنا 500 الاستاذ علام محمد من اسيوط يبقى رقم 7
550
حاضر 550 عندنا الاستاذ احمد بلي بس ما اعرفش طبعا هو منين بس هنكتب نعتبره معانا ونجيب رقم تليفون
ماشي
400 450 يعني اخر حاجتين
خلاص
400 عندنا 400 الاستاذ احمد الشهاب ابو مصعب ده رقم 9 مش كده استاذ احمد الشهاب ابو مصعب 450 الاستاذ احمد محمود علي ابو العلا من ملاوي احمد محمود علي ابو العلا دول فايزين معانا وهنكتب اسمائهم على الشاشه وارقام تليفوناتهم ونقول بقى قبل ما نخش في موضوعنا نقول سؤال المسابقه في الحلقه الثانيه وهو سؤال احنا مختارينه بالعنيه لان معانا فاصل مهم جدا هنشاهده الان سؤال حلقه اليوم المعروف ان الشيخ احمد ديدات عاش معظم حياتي في دوله جنوب افريقيا فاين ولد الشيخ الراحل في باكستان ام الهند ام افغانستان؟ السؤال موجود على الشاشه. نتمنى من كل المشاهدين اللي هم بيتابعوا معانا هذا البرنامج لا عايز يشارك معانا بنيه دعم القناه او بالنيه الثانيه اللي اشار اليها شيخنا ان احنا يكتب اسمه ويكتب رقم تليفونه. هنشوف معاكم المفاجاه الثانيه في حلقتنا. هذا الفاصل المهم جدا ونلتقيكم مره اخرى بعد هذا الفاصل.
حقيقتي قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بنور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة مسجلة مهداة لبرنامج أضواء وأصداء ولنجم هذا البرنامج وفارس من فرسان الدعوة الشيخ محمد الزغبي وفقه الله ونصره ورزقه الصحة والعافية، وأيضا للأستاذ الإعلام الكبير المتألق دوما منذ أن أتحفنا بإطلالته عبر هذا البرنامج الأستاذ أشرف البلقيني، ولشاب من شباب الدعوة وفقه الله الأستاذ محمد حلمي الباحث في مقارنات الأديان. محدثكم السعيد جدا بهذا البرنامج عبر قناة الخليجية أخوكم في الله عصام ابن أحمد مدير باحث في مقارنات الأديان كاتب وإعلامي من تلاميذ الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه. يسرني أن أحيي أيضا جمهور قناة الخليجية في كل مكان في الوطن العربي والعالم الإسلامي و أن أهنئهم بهذا البرنامج لأننا كنا ننتظر هذا مثل هذه البرامج منذ مدة طويلة. فالمنصرون استهدفوا هذه الأمة عبر 14 قمرا صناعيا تجوب الأرض، ومنها ما يزيد على 25 قناة فضائية تبث سمومها الموجهة ضد الإسلام وضد الحبيب صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية وفي اللغات المحلية. وفي المقابل ما الذي كان ينقصنا طيلة هذه العشر سنوات؟ والحمد لله أن قناة الخليجية استجابت استجابة قوية عبر هذا البرنامج. ولذلك أنا أدعو جميع رجال الأعمال المسلمين وخصوصا في بلاد الحرمين والجزيرة العربية، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن يبادروا وأن يسارعوا إلى دعم هذا البرنامج أولا، وإلى بقية برامج القناة والبرامج في القنوات الإسلامية الأخرى أيضا التي تتصدى للمنصرين وتفنن شبهاتهم وأباطيلهم بحق الإسلام العظيم. لا تتأخروا ولا تترددوا، فهذه أمانة قد حملتموها باسمي وأيضا باسم بيت ديدات للدعوة ومقره في جنوب أفريقيا. وأيضا يسرنا أن نسجل هذه الكلمة باسم ابن الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه الأستاذ يوسف ابن أحمد ديدات. مرحبا بك في قناة الخليجية وأهلا وسهلا.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yes, brother Yusuf, what would you like to tell the Muslim Ummah regarding this unique show, أضواء وأصداء, which is causing buzz and everybody's talking about it, including the enemies of Islam?
الحمد لله. الحمد لله. It is through the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that we have this new television station, Al-Kharijiyya. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless them immensely for what they are doing. Today, there are 20 Christian Arabic channels targeting Muslims to convert them into Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala warns us over and over again, and tells us, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَنْ تَرْضَ أَنْكَ الْيَحُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِئَ مِلَّتَهُ, that the Jews and the Christians will never be satisfied with your Muslims unless you follow their brand of religion. And you see in the Arab world today, the Muslims are following their brand of religion. Today in the Arab world, there are 270 Arabic channels. What? Not Islam, belly dancing. What? Music. We Muslims are falling short of doing the right word. So here we have Sheikh Muhammad Al-Zughbi. We thank him for giving informing our Muslim people how to speak, how to answer the questions that the Coptic Dajjals are posing upon the Muslims, stealing the minds of our children. We need the Muslims, the Muslim Ummah, to support this. Great people. These are the Sheikh Ahmad Didas of the Arab world. Support them. If you love my father, you support these type of missions. Our job is وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزَهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. So brothers and sisters, I want you all to support the Sheikh and his television station of doing such a wonderful work.
Jazakallah khair, Brother Yusuf. And now I'll translate your words to the Arabic speaking viewers. يقول الأخ يوسف بن أحمد ديدات بعد أن أعرب عن سعادته البالغة وفرحته الغامرة بهذا البرنامج وقناة الخليجية وتصديها لمثل هذه الموضوعات الملحة والعاجلة، أنه يذكر المسلمين مرة أخرى بالتحدي التنصيري الذي يواجهنا في الفضاء وفي الأثير، وفي المقابل القنوات الكثيرة التي تستهدف ديننا يذكرنا ب 270 أو أكثر من 270 قناة فضائية عربية لا هم ولا شغل لها يشغلها إلا بث الفيديو كليب والغناء والرقص والأفلام والمسلسلات، وكأن هذا الدين ليس هو الدين الذي انطلق من هذه البلاد ومن هذه المنطقة على ظهور خيول الصحابة رضوان الله عليهم لينشروه في الأصقاع، ولكن قناة الخليجية قد قلبت كل المعادلات عبر هذا البرنامج وعلى يد الشيخ محمد الزغبي الذي يثني عليه ثناء حارا ويهديه سلامه وتحياته وتأييده باسم بيديدات للدعوة، ويشد على يديه ويدي جميع العاملين معكم في هذا البرنامج، كما يدعو في ختام كلامه رجال الأعمال المسلمين للإنفاق وللدعم ولرعاية مثل هذه البرامج والإعلان في قناة الخليجية. في ختام هذه الكلمة إلا أن نبتهل الله تبارك وتعالى أنا وأخي الأستاذ يوسف بن أحمد ديدات أن يمن عليكم بمزيد من التوفيق والسداد، وأن يحفظكم شيخنا محمد الزغبي وجميع من معكم، ويحفظنا قناة الخليجية متألقة تحاجد وتنافح. والحمد لله قد بدأنا نرى ثمار ما قمتم به، فها هو الدجال القبطي الذي أشار إليه بهذا الاسم الذي استحقه قد اندحر وأعلن منذ بضع حلقات أنه لن يرد على الشيخ الزغبي. فأنا باسمي باسم يوسف ديدات نعلم شماتتنا البالغة فيه ونفخة الصدر الكذابة التي كان يستعرض بها هو ومن صدقه من المنصرين. ثم في الأسبوع التالي لم يظهر على قناته التي يسب فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة ويتعرض لأعراض أمهات المؤمنين ويقذف أعراض الصحابيات عليه من الله ما يستحق، لم يظهر وخرس وزهق، وصوت الحق أبلج وصوت الباطل لجلج. وأيضا فوجئنا، بل لم أفاجأ بفضل الله تبارك وتعالى، أنه لم يظهر في الأسبوع التالي، وأنا أبشر المسلمين أنه لن يظهر إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه السنة ستكون نهاية هذا الدجال المأفون. والدليل أيضا على هذا أن الكنيسة التي تحرضه والتي انتدبته والذي سمى سبابه في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم أمورا فكرية قد انتدب القمص مرقس عزيز سباب وشتام آخر تطاول على الحبيب صلى الله عليه وسلم، انتدبه في هذه الفترة للإعلان عن قناة فضائية جديدة. ما معنى هذا الكلام ولماذا الآن في هذا التوقيت؟ معناه الآن اركن على جنب يا زكريا بطرس، لقد احترقت ورقتك، انتهت صلاحيتك، لقد قضى عليك الشيخ محمد الزغبي وافتضح أمرك بعد فضائح عدة لك، الآن سوف يقوم بدورك قمص آخر. هذه هي الرسالة التي توجهها الكنيسة عبر هؤلاء من عصابتهم في التطاول على الإسلام والمسلمين، لكن يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى بهم ويوقعهم في شر أعمالهم، والله خير الماكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوا على سيدي حبيبي رسول الله.
شمس الحقيقة قد تجلى في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بنور.
مشاهدينا الكرام، يعني لا توجد رسالة أقوى من هذه الرسالة في الحديث عما نفعله معكم وبكم في برنامج أضواء وأصداء لكي ندافع معكم عن الإسلام والمسلمين وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الجهد الكبير الذي يقوم به فضيلة الشيخ محمد الزغبي وأيضا زملائنا الذين يساعدوننا في المادة العلمية وجميعا من كل مكان. هذا الحوار أو هذا الحديث سجل أول أمس في مدينة جدة. نشكر الزميل محمد حمدي الذي أتاح لنا هذه الفرصة للتسجيل مع الشيخ يوسف ديدات، ونشكر أيضا زميلنا في جدة الأستاذ هشام الأمين وأيضا المصور الأستاذ سامي المبريزي. الحقيقة شيخنا يعني عمل رائع، ويعني
والله يعني أود أن أقول يعني جزا الله فضيلة الأستاذ الشيخ عصام مدير يعني خير الجزاء، فهو ما شاء الله أعطاه الله حسن البيان وأعطاه القوة في الكلام فضلا عن اللغة التي ميزه الله بها وأعطاه يعني نبرة قوية وغيرة عظيمة. ونتوجه بالشكر أيضا إلى هذا الشبل من ذاك الأسد يوسف ابن أحمد ديدات، أسأل الله أن يرحم العلامة أحمد ديدات وأن يسكنه الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا واجب على كل مسلم إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا أستاذ محمد إحنا معنا هيبة معنا في الحلقة القادمة يمكن فاصل آخر بيتكلموا فيه على جهود مركز الدعوة الدعوي في موضوع مواجهة التنصير خصوصا في إفريقيا، لكن كلمنا سريعا كده قبل ما نخش برضه في موضوعنا على الجهود الأستاذ يوسف ديدات والأستاذ عصام مدير في هذه الفترة في مركز الدعوة الدعوي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر الأستاذ عصام مدير وأشكر الشيخ أحمد يوسف أحمد ديدات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ أحمد ديدات اللي فتح لنا الباب اللي احنا ندخل في مجال مقارنة الأديان والدراسة المسيحية، واللي شاهد الشيخ أحمد ديدات وقصة الشيخ أحمد ديدات اللي صنع الشيخ أحمد ديدات هو مجموعة من المتنصرين زي اللي زكريا بطرس بيعمله دلوقتي، اللي صنع جيل كامل هيرد على كل افتراءات زكريا بطرس. وزي ما قال الشيخ عصام إن زكريا بطرس مختفي مختفي، فاحنا بنرفع هنا نداء
لو في كارت اتحرق وفي كارت تاني هيطلع
الاثنين لو يقدروا يوقفوا وانا بتكلم بجد يا زي ما موقس عزيز زكريا بطرس اي حد لو قدرتوا توقفوا قدام الشيخ محمد الزغبي اهلا بيكم. فالاثنين كارت محروق جدا، اتباع موقس عزيز اتباع زكريا بطرس. دلوقتي احنا بنعمل نداء لو شفتوا زكريا بطرس دلوه، الناس بتدور عليه، الغرفه كانت بتدور عليه امبارح، زكريا بطرس مختفي بشفاعه قديس ابو تيبو، مفهوم مين قديس ابو تيبو يعني عند النصارى بيدور عليه دلوقتي. فانا مش عايز اتكلم عن بيت احمد الشيخ يعني مؤسس بيت احمد ديدات، ان الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم تفصيليا. فاحنا ان شاء الله النهارده عايزين نخش في ماده علميه ان شاء الله قويه جدا، وننتظر ان شاء الله مفاجآت. ان اتقال كلام كتير جدا عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، واتقال كلام كتير جدا في قناتهم والستات اللي بيجيبوهم يقعدوا يتكلموا كانهم قاعدين بيعملوا اكل والكلام ده. فالنهارده هنترد على الكلام ده كله ان شاء الله تعالى. فاتمنى ان شاء الله تعالى ان احنا نلحق في الحلقه النهارده
نود بامر الله تعالى. يعني نود ان احنا نذكر باننا لسنا في حرب مع النصارى ابدا في اي مكان، لا في مصر ولا في غيرها، بل باكررها مرارا، نحن امرنا بالبر لهم والقسط اليهم ما داموا لا يؤذوننا في ديننا ولا يخرجوننا من ديارنا. وانا اذكر بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، لان هذا من باب الدعوه. لكن حسبي ان ابين ان ابناءنا وابناء القوم في قوات مسلحه واحده تحمل سلاحا واحدا للذب عن هذه البلدة الطيبة المباركة. ولذلك أنا حريص غاية الحرص أن أحافظ بإذن على هذا التعايش. لكن الرجل الأفاك تناول الإسلام في 10 سنوات سبا ثم أورد شبهات ليس لها من أساس في كتب رب البريات لا السابقة ولا الكتاب الناسخ والقرآن، وضحكوا على بعض الغلمان يعني الذين جروهم عن طريق البنات والأمور كما يعلم، مش عايز يعني أوسع في ذلك. وحسب أن أنا كنت جالس مع بعض الغلمان اللي جلس معهم زكريا بطرس أمس، قولي امبارح حضروا عندي الجمعة أمس، وجلست معهم وعمينا حوارا طويلا في مدينة ساحلية، يعني جندوا بنات يأخذوا الشباب اللي في سن المراهقة اللي معهم سيارات اللي معهم كيت وكيت وكيت، ثم دخلوا المكان وكان زكريا بطرس معاه 2 من القساوسة
في اجتماع مع دولا من 3 سنين إلا أسبوع بالضبط، والعيال جابوا لي كل شيء حتى بالتسجيلات بكل شيء، في كنيسة في مدينة ساحلية، حتى إنه في أول ما تكلم قال لهم إله المسلمين الغبي بقول كذا كذا لعنة الله عليه وسبحان الله عما يفترون. فاللي أنا عايز أقوله لأبناء المدن الساحلية، الحمد لله جرات الشباب الحمد لله وكان سيطر على عقولهم جرتهم تماما، طبعا فعل لبعضهم السحر من قبل أناس يتبعون لهذا الرجل، والحمد لله جل وعلا عالجنا الأمر بقوة. بس أنا بقول لأبناء المدن الساحلية لو الرجل ده دخل جروه من عنقه إلى السلطان حتى يسلم، وأنا بقوله أو اتصلوا بي اتصلوا بي وسأتصرف في الحال، ولن يكون أحدنا مع الآخر على ظهر الأرض في هذه البلدة، لأني أحافظ على بلدي من كل مكيدة ومن كل شر، بل أقول له لن يرى وجهك الرديء أرض مصر إلا إذا تبت واعتذرت واهتديت وأنت تفقه قولي.
لكن الحقيقة يعني بالإضافة يعني هذا التعقيب اللي حضرتك أشرت إليه، يعني أنا شدني جملة في الشيخ يوسف ديدات ان صدى البرنامج وصل لجنوب افريقيا.
اي نعم، تدري ان لله الحمد انا بقى جبت، انا كنت اقول لك 2 مليون بيشاهدوا، انا جبت الاحصائيه الحمد لله رب العالمين عدد المشاهدين، قال لك اكثر من 162 مليون بيشاهدوا هذا البرنامج
من الفئتين.
من الفئتين.
لكن احنا يعني هدفنا فعلا ان احنا ننصر الحق، وان شاء الله ينصر الحق على ايدنا وايدين كل المخلصين، ليس حكرا على هذا البرنامج، لكل من يريد ان ينصر الحق في اي مكان وفي اي فضائيه، زي ما اشار الاستاذ عصام مدير أكثر من 14 قمر صناعي موجودين عشان يحاربوا الإسلام والمسلمين. شيخنا نخش في موضوع من موضوعاتنا المهمة. إحنا عندنا أكثر من موضوع من موضوعات الافتراءات والشبهات، منها ما ألمحنا إليه في الحلقة السابقة معكم أستاذ محمد، وإحنا بنتكلم يعني الحديث عن الزواج من الفتيات الصغيرات، وبيضربوا بيطعنوا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنه تزوج عائشة وهي طفلة. فعايزين برضو نوضح يعني ايه طفلة، ويعني ايه المرأة امتى بتبقى يعني الفتاة تكتمل امتى، وهل هي مرتبطة باعمارها
مش مرتبطة باعمارها. نوضح للمشاهدين انه طعن في زواج النبي من عائشة
وقال تزوجها من طفلة.
لا مش كده بس، قال ده اغتصبها.
لا هو الاغتصاب كان عن
لا اغتصبها
في عائشة.
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتصب عائشة، قطع لسانه، فيتحدث عن اكرم الاكرمين من البشر، يتحدث عن اطهر المطهرين من البشر، يتحدث عن خاتم النبيين وسيدهم، يتحدث عن سيد البشر بالإجماع، يتحدث عن سيده وسيد أبيه وسيد آبائه وأجداده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولذلك أنا هجيب له المفاجأة، ودايما أقول له يا أمص على وزن حمص لو تركز معايا هتتعلم، هو واللي جاي اللي طالع جدده مرقس عزيز، أنا بقول لمرقس قبل زكريا اسمعوا مني وتعلموا، أنا ببين لكم أنكم لا قرأت في القرآن ولا قرأت حتى في العهد القديم ولا قرأت في العهد الجديد ولا قرأت حتى في العلم، ما في على الإطلاق. طيب نقول الأول، وقل بنت صغيرة غير بلغة، نبين إيه البلوغ الأول عشان برضو المشاهدين والمشاهدات من الجنسين. وأنا بقول لأتباع زكريا بطرس كونوا منصفين، أنت الوقت بتقول لي رسالة جات لي كذا، على فكرة أنا عمري ما افتح تلفوناتي قدام أولادي أبدا، تلاقي على الأقل رسائل تهجير وكيت وذبح وتفجير وسبب الأم والأب لا تتخيل، حتى من مخابرات دولة عربية طبعا غير سنين. المهم أفسر معنى البلوغ يا أستاذ أشرف، البلوغ هو المظهر البيولوجي لمرحلة المراهقة، هو المظهر البيولوجي لمرحلة المراهقة التي يصبح فيها الكائن قادرا على التناسل، يصبح قادرا على التناسل. أنا عايز الكل يفهم مع الوقت ويركز فيما أقول. وقيل هي المرحلة التي يتم فيها النضج الجنسي، المرحلة التي يتم فيها النضج الجنسي. طيب في عوامل يا أستاذ أشرف يمكن بفعل تأثيرها يحدث البلوغ، والبلوغ لا يتفق عليه بين بنت وأخرى ولا في مكان وآخر. طيب. يعني ممكن تبلغ بنت في السابعة، بنت ممكن تبلغ في الثامنة، ممكن تبلغ في العاشرة. يعني ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما تحدث عن أخبار بنات من بنات الشام قال وفلانة كانت تبلغ من العمر 10 سنوات وكانت تحمل طفلا لها وكانت ترضعه. أيه. يأتي بأخرى وكانت فلانة تبلغ من العمر 10 سنوات وكانت أما لطفلين. يعني لو قعدت عد لك ما ذكره الحافظ وغيره الأمر عظيم جدا والأمر كثير. إذا مرحلة البلوغ تختلف، في بنت تبلغ مثل الثامنة، في بنت في التاسعة، في بنت في العاشرة، في بنت في مناطق ما بظهرش فيها الحر الكثير ولا بيئتها الجافة وقاسية، ممكن تبلغ في الاثناش، في الاربعتاش، في الخمستاش، في الستاش أو ما شابه ذلك. وهذا مع أهل العلم العوامل اللي تؤثر في تسريع عملية البلوغ أذكر منها المناخ، كما قال العلماء طبعا المناخ الحار والشمس والضوء تؤثر في تسريع البلوغ. ولذلك
بالرغم مثلا بنات افريقيا بيبلغنا قبل بنات اوروبا.
تمام. ولذلك نقول البيئه العربيه التي نشات فيها السيده الطاهره ام المؤمنين العالمه الفقيهه المحدثه المبرئه من فوق سبع سماوات عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت وسط مناخ حار وشمس وضوء تؤثر في سرعه بلوغها رضي الله عنها وارضاها. طب نجيب موقع البي بي سي الاخبار العالمي بيقول ايه عن المناخ بالسعوديه، فيه يعني بتكلم عن المناخ في المملكة العربية السعودية، في دليل البلاد يقول الموقع تشرق الشمس بشكل كبير تصل في فصل الشتاء من 6 إلى 8 ساعات وفي فصل الصيف من 12 إلى 13 ساعة. شوف بحر عامل ازاي في المنطقة هذه سواء في المملكة العربية السعودية أو ما يحدها. طيب بعد كده بنقول في موقع اسمه أبحاث جامعة كارولينا الشمالية، أو انتهى بعد كارولينا الشمالية الأمريكيات الأفارقة يبدأنا البلوغ ما بين الثامنة والتاسعة.
أي.
من 8 9 سنين.
تمام.
على فكرة.
في أمريكا.
في أمريكا. على فكرة يقول لك إيه؟ عائشة اتجوزت عندها 9 سنين طفلة صغيرة ده اختصرها النبي. تعال شوفي نقول له أخوك. يقول موقع أبحاث الجامعة المذكورة يقول أهو في منظمة طبعا الأمم المتحدة بنات اليوم الصغيرات يتم إنماء الواحدة أسرع مما يعتقد كثير من الناس. أظهرت دراسة حديثة أن الأمريكيات الأفارقة يبدأنا البلوغ في سن ما بين الثمانية وتسع سنوات. ما بين الثمانية والتسع بقولها للأمص ما بين الثمانية والتسع سنوات، بينما البيض يبدأنا البلوغ في سن العاشرة وعند الثامنة حوالي 48% من الأفارقة برضو و 15% من البيض في هذه الدراسة يصلنا إلى سن البلوغ. طيب يقول موقع اللي هو مريض المملكة المتحدة والذي يعد من أكبر المواقع اللي هي الطبية، احنا بنقول شامل المعلومات، يقول ان سن البلوغ عند البنات من 8 ل 14 من 8 ل 4 يبدا من 8 سنين ل 14 وعند الاولاد من 9 ل 14 لانه غير متفق عليه اصلا، ولكن انت عارف هذه من خلال دراسات وابحاث ومن خلال يعني بيذهبوا اسالوا كنتوا بيعرفوا الى اخر هذه الامور، فيها تقصي قوي جدا. وفي بحث جديد حول تطور سن البلوغ صادر عن جامعه شمال هامبتون الانجليزيه وجدوا ان فتيات العصر الحجري كن يحضن لاول مره بين السابعه والثالثه عشره من عمرهن. بين السابعه والثلاثه عشر، اهي معلومات بياخدها ببلاش. طيب تعال بقى للجانب الاجتماعي بقى اشرف مهم جدا. الجانب الاجتماعي النبي تزوج عائشة وعندها قد ايه؟ 9 سنين. انا عايز اقول حاجه، النبي كان له اعداء ولا ملوش اعداء؟ له خصوم ولا ملوش خصوم؟ له حقد ولا ملوش حقد؟ قالوا عليه شاعر، ها؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي ان هو الا ذكر وقران مبين. قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كيف، بيدوروا على اي شيء. لو كان في هذه لو كان في
هذه النقطه تحديدا
عيبا عند العرب او انه اخذ صغيره لم تبلغ بعد، والله لا فضحوه في الأقطار والأمصار. أيوة. ولا تكلم ولا ذب الله في القرآن.
لم تكن مستغربة
أبداً.
كانوا بيتعايشوا بيها.
كان أمر طبيعي بينهم وأصغر من ذلك. ودي مهمة جدا.
هلا بس عايز في نظرك يا شيخنا ونظرة مشاهدينا إن الناس اللي متابعة المشاكل الاجتماعية في بلد زي بريطانيا تحديدا بيعانوا من مشكلة حمل الصغيرات في المدارس الابتدائية. المدارس الابتدائية دي مشكلة، الناس لو تخش وتقرأ في مشاكل في بريطانيا بترتبط بحمل الصغيرات في المدارس الابتدائية.
2010
وفي أوروبا اللي احنا بنقول ان هي بتبلغ متأخرة عن أفريقيا وعن جزيرة
العرب. إذا لم يتهم أحد من المشركين ولا من عباد الأصنام ولا من عباد الأوثان ولا من الحاقدين على النبي ولا من الكافرين ولا من الزنادق ولا من المؤرخين، لم يتهم النبي في زواجه من عائشة لأن الأمر كان معهودا وكان طبيعيا. طيب النقطة الثانية، اليهود كانوا في المدينة ولا ما كانوش في المدينة؟
كانوا في المدينة.
والنبي تزوج عائشة فين؟ في المدينة رضي الله عنها وأرضاه، وهم أهل كتاب. لو كانوا يرون ذلك محرما حتى في كتابهم أو معيبا في كتابهم أو أن النبي اغتصب الصغيرة في كتابهم، والله لشهروا به وهم حيثما حلوا أو حالوا وحيثما وجدوا في مكان أشعلوا النار فيه، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، ما أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا وينكر زكريا البطرس. المهم أقول لك ذكر في كتاب الشذوذ الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال العلم والدين. يقول طبعا يقول الكاتب مارك بيترزيك في عام 1886 كانت 25 ولاية أمريكية تابعة للقانون الإنجليزي وتحدد سن الرشد عند 10 سنوات. الراشدة عندها 10 سنين ده في الفين الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القانون الإنجليزي 1886 في حين أن 4 ولايات أمريكية كانت تتبع القانون المسيحي للزواج وتحدد سن الرشد عند 12 التي كانت تتبع القانون المسيحي لسن التقدير. المهم في بقى اللي كان بيتبع القانون المسيحي لسن التقدير حددت سن الرشد عند 7 عند 7 في الولايات المتحدة 7 سنين. سن الرشد كان في الولايات المتحدة في بعض الولايات 7 سنوات
عند الفتيات.
عند الفتيات
هي تقيم فيها علاقة جنسية
وتكون لو تكون مسؤولة عن نفسها عن فكرها وعن عقلها وعن عرضها وتكون مسؤولة عن تصرفاتها وتتزوج 7 سنوات. عائشة متجوزة عندها 9 سنوات رضي الله عنها وارضاها. ذكر في كتاب اللحاف المجنون واسمه كده واسمه كده
يمكن اللحاف
ذكر في كتاب اللحاف المجنون لقوانين سن رجنا بروفيسور جوناثان دولهينيتي قال قانون المشترك والذي تستمد منه أمريكا معظم تشريعاتها القانونية السابقة حدد سن الرشد عند 10 أي أن المشاركة في علاقة جنسية مع أحد فوق سن 10 لم يكن من الناحية القانونية يعد جريمة اغتصاب أو إذا أطفال. بالتالي الذين حدده في سن 7 إذا حدثت هذه العلاقة الجنسية لا تعد اغتصابا على الإطلاق. وإني لا أدري ألم يعلم المرقص هذا الشيء على الإطلاق ألم يقرأ على الإطلاق ويظن أنه أتى بشيء فريد في العالم لم يقف عليه إلا هو. دائما هذا يا ليته بلغ مرحلة الهدهد لكنه ما بلغ مرحلة أي شيء يدعي علما والعلم منه براء. المهم تعال معي بعد كده بقول لك أن المشاركة في علاقة جنسية فوق سن 10 زي ما ذكرت وبعدين في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر بدأت المواقف من النشاطات الجنسية تتغير في أمريكا وتغير معها الموقف من سن الرشد. تم رفع السن من 10 ل 14 في عام 1889 وراجع ورانا وبعدها من 14 إلى 16 في عام 1897 وبعدها في 1913 رفعت ولاية كاليفورنيا السن مجددا من 16 إلى 18 من 16 إلى 18. يقول كتاب الدبلة والإكليل صفحة 84 السن القانونية للزواج تتغير دائما مع تغيير العصور والأحوال المعيشية. هاي تعلم تعلم يا مرقص
بعد اجتماعي
بعد اجتماعي
تمام
يا مرقص اهو شوف السن القانونية للزواج تتغير دائما مع تغيير العصور. كيف يكون رجل دين وجهل هذه الأمور كهذا لم استغرب الله اللي بسمع له دول فين فين لا حلو طيب لا مع تغيير العصور والأحوال المعيشية. ففي مصر كانت السن القانونية في القرن الثالث وما قبله والتي يجوز عندها عقد الإكليل عند النصارى مش عند المسلمين هي 14 للزوج و 12 للزوج 12 للزوج. ونجد في صفحة 89-90 الميعاد المعين من قبل الفريقين لعقد الزواج بالإكليل لإلا يكون الوقت المعين لذلك لم يكن الخطيب أو مخطوبته بلغ في السن الذي يكون في إتمام كذا اللي هو ما بلغش خالص سن 15 سنة. طيب عشان بس ما أطولش في هذه المسألة يقول الكاتب في الدور تعقيبا على الشريعة اليهودية للزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن 20 يكون ملعونا من الرب. اللي يتجوز عنده 7 سنين على فكرة هجيب لك من عنده من الشريعة اليهودية ان 3 سنين يتجوز
3 سنوات
بس اختلفوا اختلف الفقهاء عندهم
أي.
الطرف الثاني قال لا ضلال 3 سنين ويوم 3 سنين ويوم هجيبها لك واسمع 3 سنين ويوم
احنا هنسيبها مفاجأة لمشاهدينا واحنا معنا فاصل لو محمد جاهز دي احنا معنا فاصل من عند زكريا بطرس بيقول ان المرأة بتحيض عند سن كام يا استاذ محمد
7 سنوات 7 9
9 سنوات. طب نشوف
معنا مجدي اسحاق دكتور مجدي اسحاق
دكتور مجدي اسحاق
الدكاتره اللي بتدي وعظات في الكنيسه وبيطلع في قنوات المسيحيه ومعروف جدا دكتور مجدي اسحاق هيكلم عن سن الحيض عند المراه في الكنيسة هيكون قد
ايه. خلاص اتفضل يا محمد معاك
المرأة في الكنيسة هيكون قد ايه.
خلاص اتفضل
ممكن يضغط على الاعضاء المجاورة بالذات المكانة تعمل احتباس جوري فمش نيجي مرة كنا قاعدين في الاستهداف العصبي يعني كنا بنت صغيرة عمرها 14 سنة طبعا المرأة بيبتدي عندها الحيض بدري 11 ولا حاجة في الفلاحين وبعض المناطق الحارة ممكن 10 او 9 والبويضة بتكبر وتبقى مستعدة للتلقيح إذا معنى كده أن المرأة من أول يوم بدأ ثورة شرعية وهي جاهزة تكون أم من سن 9 سنين. لا أكيد. المرأة من سن سنة جاهزة تكون أم. في سن 6 هو 9 سنين بدأت البحث عن أنوثتها، لكن وهي سن سنة واثنين هي مرأة بكامل الأنوثة مش كده؟
الدكتور مجدي اسحاق يعني يمكن شيخنا قال ان اليهود اختلفوا على 3 سنين و3 سنين ويوم. الدكتور مجدي اسحاق بيقول ان المراه من سن او البنت بقى من سن سنه ممكن تبقى جاهزه للحمل. هو طبيب
وبيعصر
الكنيسه او هو بيقول بيجينا في القصر العيني يعني بيقول الحالات بيجينا في القصر العيني.
طيب انا نفسي اعلم زكريا، يا ريت يفهم زكريا ويعلم زكريا. طيب اقول يا استاذ اشرف، يقول كاتب كتاب العصر التقدم لحركة التغيير الصحية قاموس تاريخي بقلم روز كليفورد، سن الموافقة أو القبول أو ما يطلق عليه سن الرجوة سن القانون الذي يمكن الفتاة عنده الموافقة على علاقات جنسية جسدية مع الجنس الآخر. ففي عام 1885 كان سن الرجع حسب القانون المشترك 10 سنوات في أكثر من نصف الولايات، وفي ولاية ديلاوير كان السن 7 سنوات 7 بس. في عام 1889 مرر الكونغرس قانونا برفع السن من 10 سنوات إلى 16 في واشنطن دي سي. طيب اللي أنا عايز أقوله بقى أشرف، الكاتب أنجليسيكو بقول إيه حول سن الخطبة، أما عند الكاثوليك فليست هناك سنا محددة للخطبة، ومن ثم يكفي بلوغ الخاطب سن التمييز 7 سنوات يكفي بلوغ أو سن الخاطب سن التمييز 7 سنوات أهو يكفي. سبحان الله، ده كأنه منظرين في الإسلام. أهو النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها في هذا العمر ودخل بها في التاسعة. شوف الكلام سبحان الله يندرج تماما. طب نيجي عند سن الزواج لدى اليهود بقى، تعال نشوف بقى الفقه بقى بتاعهم كده. نبدأ بالتلمود. يقول الدكتور مايكل هوفمان في كتابه آلهة اليهودية الغربية والمنشور في عام 2000 في فصل خاص عن حقيقة التلمود وتحت عنوان تعليم التلمود المريضة المجنونة، مقتبسا من نصوص التلمود ما يلي: 1 سنهدرين 55 ب اليهودي أن يتزوج بفتاة ذات 3 أعوام. قلت لك الرأي الأولاني هو
زي ما حضرتك أشرت،
يتجوز واحدة عندها 3 سنين 3 أعوام، خاصة ذات 3 أعوام ويوم. يعني لو عايز يبقى لا يبقى منضبط قوي وعلى السنة قوي وعلى الشريعة قوي يبقى لا 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 مش 3 سنين 3 سنين ويوم. طيب زكريا انت قلت ايه ده؟ بس اسمع احنا نشكره ده هو داعية لنا ممتاز
صحيح
عشان نشيل الشبهات من عند الناس
زي ما استاذ محمد اشار في بداية الحلقة ان الداعية الراحل احمد ديدات جاء من امثال زكريا.
تمام. برضو نفس المرجع 54 بيت لليهودي أن يقيم علاقة جنسية مع طفل طالما هذا الطفل أقل من 9 سنوات. شوف يا سيد نظام الطهارة مبحث العدة صفحة 44 ب أو الفصل 5 المشار 4 بنت 3 سنين ويوم واحد يوم واحد أي بنت 3 سنين ويوم واحد تزوج بالإتيان، وإن دخل عليها أخو زوجها الميت اقتناها. خلاص شو السن وتعليق علماء الجمارة بنت 3 سنين تزوج بالإتيان، وكذلك قول رباي مائير وحاخاماتنا قالوا فقط بنت 3 سنين ويوم واحد. لا عيب ان يتقال 3 سنين 3 سنين ويوم. وثير رأي حتى بنت 2 سنين ويوم قد تزوج بالإتيان، وكذلك قول رباي مائير، ولكن الحاخامات قالوا بنت 3 سنين ويوم واحد فقط. ناس متشددين عندهم تمسك، يعني الحاخامات اختلفوا بين 2 سنين ويوم وثلاث سنين ويوم، ولكن القول الأخير هو الراجح والقول الأول هو المرجوح.
ثلاث سنين
لا هو 3 سنين ويوم
ليست سبعة ولا تسعة،
ده راجح.
في فريق 2 سنين ويوم وفريق 3 ويوم.
ايه لا احنا فريقنا في 3 ويوم وصلت 2 سنين مرفوضين مرجوع. نظام النساء مبحث موت صفحة 59 جمار قال ربا كذلك نحن ايضا علمنا بنتي 3 سنين ويوم واحد تزوج بالاتيان من دخل عيد زوج اخوال زي ما ذكرت. نصوص اخرى من التلمود البابلي مش نيدة 4-5 فتاة 3 اعوام قد تخطب من خلال اتصال جنسي. قال يوسف الحبر تعالوا واسمعوا، اللي هو الحبر يعني، تعالوا واسمعوا، العذراء البالغة 3 سنوات ويوم يمكن الحصول عليها للزواج من خلال الجماع جمارة. احبارنا علموا فتاة 3 سنوات يمكن خطبتها من خلال علاقة جنسية.
في شريعة اليهود القرائين ليس هناك سن يا أستاذ أشرف محددة للزواج، وإنما يناط الأمر بالبلوغ الطبيعي الذي يستدل عليه بما يصاحبه عادة من تغيرات جسمية،
صحيح،
ظهور صدري إلى آخر هذه الأمور كما تعلم يعني، وهذه أمور معلومة. وزي
ده اللي خلى اليهود شيخ محمد ما ياخدوش على الصلاة والسلام لما تزوجوا سلعة عيش
أبداً،
ده اللي قال الشيخ محمد
أبداً.
اليهود عندهم ثلاثة
كل تسعة ثلاثة يوم كتاب أدخل كتاب المقدس كتاب المقدس وزواج الأطفال انا بهجد حاجه،
ما هي دي المنطقه المنوطه لينا في التوضيح. ما هو عشان
انا دخلوا بقى للاديه
حضرتك بتشير ان هو ما بيقراش، فاحنا هنقرا له احنا.
ايوه هنقرأ. انا رجعت الكتاب المقدس ان ما كانش عنده نسخه دول نسخه محمد
ابعثه والله
ابعثه وكل عبر قام يقول لك ايه اللي عايزين يحبوا الرب يبعثوا له زي اللي يقول لك اللي يحب ربنا يزوق ابعث له نسخه من الكتاب المقدس
يختار اي ترجمه.
الكتاب المقدس وزواج الاطفال، شوف في سفر التكوين اصحاح 25 عدد 20، رفقه تزوجت إسحاق وعنده 40 سنة وهي 3 سنين، ده في كتاب مقدس
ده رفقة
رفق 40 سنة وهي 3 سنين. يا مسكين ده مش اقتصاد. تعال معايا بقى، وكان إسحاق ابن 40 سنة حين اتخذ رفقة زوجة له وهي بنت بتوئيل الأرام من فدان أرام وأخت لآبان الأرام. المهم لغاية ما أقولك وقال ربي سليمان ابن إسحاق الملقب بالراشي في تفسيره، فكان إسحاق ابن 37 سنة وفي ذلك الوقت ولدت رفقة، كان عنده 37
37
اسمع معايا عشان يقولك لا اهو كان عنده 37 وفي ذلك الوقت ولدت رفقة، يعني اتولدت رفقة وعنده كام
37
وعنده 37 ولسه مولودة. شوف فانتظرها حتى اصبحت مناسبة للاتيان 3 سنوات وتزوجها.
ده قول النبي صلى الله
عليه وسلم. بس هو على فكرة تزوج بالرأي المرجوح وفيه نظر لانه كان المفروض ينتظر يوم.
هو من الواضح ان واضح ان رفقة دي في مشكلة بالاسم، يعني رفقة ليها مشكلة في كتاب مقدس، وفي رفقة ليها سكرتير زكريا بطرس اللي احنا عرضناه في اول حلقة حضرتك متذكر برضه ليها مشكلة على البال توك، فواضح ان اسم رفقة ده في مشكلة
كبيرة.
يا ريت.
ورغم ذلك نسأل الله ان يستر على الجميع. على فكرة انا عندي بالنسبة لهذا الرجل الشباب جابوا لي اشياء فضايح واقسام شرطة ومسجلة وحاجات كذا، قالوا لي قلت لو ربي لا اتجنى لهذا
مشكلتنا.
لا اتجنى. لا انا ما حربوش بالكلام اللي يعيب اهله او يعيبه ابدا. عيب لا عيب. احنا بنرد علم بعلم، بس علم احنا بنرد قصدي علم على جهد. المهم سفر العدد صح 31 عدد 17-18، فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، لكن جميع الأطفال، الأطفال خلي بالك عندهم اللي ملغوش سن التمييز، يعني أطفال من 5 سنين، لكن جميع الأطفال من النساء اللي ملغوش 5 سنين من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حياة، خشوا انتوا وخلوهم لكم ويبقوا بتاعكم سباياكم وتمتعوا بهم.
معي؟ لان جميع الاطفال من النساء. الاطفال
من النساء.
الاطفال من النساء.
ولم يعمم. اي نعم. شوف يا سيد، تقول الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم شرح كل آية الجزء الثالث صفحة 267، امر موسى بحسم قادة جيش ان يقتلوا كل الاطفال الذكور الذين اذا كبروا صاروا رجالا يقاومون الشعب وقد يتأثرون لما حدث لابائهم، هيفتكروا ان اباطهم اتذبحوا وان اباطهم اتقتلوا وان موسى وجنوده قتلوه الى اخره، فيقتلوهم بقى عشان ما يربوش في صدورهم شيء يقتلهم بعد كده، وقد يتاثرون لما حدث لابائهم، وكذلك كل النساء غير العذارة، الغير عذارة واللواتي تلوثنا يعني تلوثت بعضهن بإغواء بني إسرائيل سابقا، بالإضافة إلى أنهم تحملن شعور انتقام لقتل أزواجهن، يبقى نخلص منهم. طيب أما الأطفال من البنات، البنت سألنا لسه ما تعرفش ولا شافت الكلام دي ولا تعرف الثائر ولا هتحمل في صدرها بالنسبة لمن قتل أباها أو أمها أهو. أما الأطفال من البنات والفتيات من البنات العذارة فأبقى موسى عليهن كسبايا وعطايا رجال، ودي هشتغلوا فيها في شبهة لما كان بقول لك السابي والرسول ازاي اغتصب على بقولك، لا ده بقول لك الرسول زنى بماريا
زني.
ده انا هوريك فاتوري يا ولد اصبر يا ولد. ومن المعروف ان المسبيات كنا تتهودن ويحصل انضمام منهن للشعب، ومع الوقت يتزوج منهن رجال وتعتبر زوجة وليست جارية. طيب نيجي بقى لسن زواج ملكات العالم، ايه رايك نختم مين في الباب ده؟
ملكات العالم،
زواج ملكات العالم. متضح. ملكات مش ملكات الجمال. مش ملكات الجمال. لا لا الملكات اللي حكموا
اللي عندهم عادات وتقاليد موجوده في اسرهم.
يا ملكه يعني لو كل واحده تقول السكيت بتاع الوقت. اول واحده ماري انتوني. احنا بنديله معلومات المفروض يدفع لها فلوس ويدعم البرنامج. يبيع الصليب بتاعه ده ويبعثه ويدعم البرنامج. ماري انتوني اصغر ابن امبراطور روما أصغر ابنة إمبراطور روما، تزوجت في عمر 14 عاما من لويس أوغست والمعروف لويس السادس عشر، الذي كان يبلغ حينها 15 وأخر 18 وأخر ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية من الفترة 1774 ل 1791. اثنين، ماري تودر ابنة ملك إنجلترا، ابنة ملك إنجلترا هنري الثامن، خطبت ويتبلغ العمر 11 سنة لشارل الذي أصبح لاحقا إمبراطور روما من الفترة 1519 معروف في شارل الخامس. طيب إلينور ابنة فرناند الثالث ملك قشتالة المعروف، تزوجت من الملك المستقبلي إدوارد الأول ملك إنجلترا في 1294 ويتبلغ العمر 13 سنة. طيب أربعة، الأميرة إيرا ابنة الأمير تاسيلو أمير فيرتس فيرتسنبرج، لا أقولك مش عارف يقولها صح، أسماء العجب دي الله يديم، فيرتسنبرج تزوجت وهي في 15 من عمرها من الأمير ألفونسو وأمير هونولولو. على فكرة هي هونولولو، ورجعت لها الترجمة هونولولو، يعني الواحد يقولك هلا الله جايبة منين، لا هي هونولولو. طيب خمس، الأميرة ماري ابنة الملك شارلز الأول ملك إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا، زوجت في عام 1641 من ويليام الابن وهي في 10 من عمرها.
دي بقى قربنا من السن،
انا هنزل لك كمان،
انا هنزل خلنا 13 و11 و15
14
عندنا 10
هندخل في الغامق الوقت.
اتفضل.
شوف يا سيدي، 7 طب 6 قلت ماري فيدلينج تزوجت وهي في 9 من عمرها من الدوق الاول هاملتون جيمس هاملتون في حضور الملك، وذلك عام 1622، جوز في 9 من عمره.
واحنا بنقول ان احنا اساسا سن البلوغ في 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 الجنوب بيبقى اسرع وبيجي قبل سن البلوغ في اوروبا بحكم البيئه والمناخ.
7 مارجريت بوفارت والدة الملك هنري السابع ملك انجلترا، زوجت في 1450 وهي في 7 من عمرها جون ديلا بول الدوق الثاني لهذا، يعني كان عندها 7 سنين دخلت. طيب 8 مارغريت الدنماركية والتي كانت ملكة لاسكتلندا في فترة من 1469 ل 1486، تمت خطبتها في 1460 وهي في 4 من عمرها لجيمس الاسكتلندي والذي عرف بجيمس الثالث ملك اسكتلندا بتوصيات من ملك فرنسا إلى آخره. كان عندها كم سنة يا أستاذ؟ 4 يا زكريا انت فل او انت كويس، اشتغل في شوات يا زكريا انت ومرقص. 9 ايزابيلا ابنة شارلز السادس ملك فرنسا، تزوجت وهي في 6 من عمرها، اهو شوف، من تشارلز الثاني ملك انجلترا عام 1396، 10 ده لو اشتغلوا للصبح، 10 اندي موبريال الكونتيسة الثامنة لنورفولك، تزوجت وهي في 6 من عمرها، 6 سنين في 6 من عمرها من ريشارد الدوق الأول ليورك، وكان يبلغ من العمر 4 أعوام وذلك في 1478. طب خد المفاجأة، مفاجأة
اتفضل.
أخذ نفس الأول،
اتفضل يا شيخ اتفضل.
ليغيظ بهم الكفار. طيب اتفضل. ما هو الرسول يقول له إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا إيه؟
هذا الموضوع أي في الحرب.
انا والله ما احب اعمل كده ابدا. أي. بس انا بغيظ،
ده كان
وبغيظ مصبص اللي طالع
ابو دجان.
اي نعم. أي. فانا بعمله زي ابو دجان اهو. خلي بالك هو الوقت يقول ايه اللي حطيني. المهم سن زواج مريم بقى من يوسف النجار. سيدة مريم الله اكبر، واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شوف القران بيعززها زي بيعمل كده. تعالى هنا بقى، سن زواج مريم من يوسف النجار، الشهد الأولان على مريم، خلي بالك الشهد الأول على مريم، تزوجت صغيرة في السن، خلي بالك قيل اللي هو المعتمد سن 12 سنة وزوجها 95 سنة. يوسف
النجار 95 وهي 12،
خلي بالك هو يقولك ايه ده محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يا مرقص، صلى الله عليه وسلم يا مرقص، صلى الله عليه وسلم يا مرقص، رغم أنفك. شوف يقول لك اكبر من عائشة بكم سنة؟
باربعين سنة.
خلي بالك
كم واربعين سنة؟
انت ما بتحسبها. صلى الله عليه وسلم النبي ميت عن عائشة وعندها 17 سنة. النبي ميت عنده كم؟ 63
بخمسة واربعين سنة.
يبقى كم سنة؟ شو لك خمسة واربعين؟ يعني احسبها محمد
17 من 63
احسبها
8
لا مش
فاكر 46 سنة.
طيب شوف يا سيد، يقول لك شوف قد التعليم المسكين يلي شيء الكتاب مقدس، الشيء الأول كتاب العذراء مريم، صور يا محمد هذا حق محمد
العذراء مريم حياتها رموزها وألقابها فضائلها تكريمها
للمتنية أسلم الوقت يا محمد
أنبغ غوبيوس أسكف بحث العلمي الوقت ده ضيف دائم معنا في جميع الحلقات صحيح
بنرجع
أسكف بحث علمي ويعني يعني أستاذ
متخصص
شوف يا سيد
صفحة واحد
معروفة صفحة واحد وعشرين شوف بقولك وقد شهدت نصوص الإنجيل على أن يوسف زوج مريم رسميا ومريم زوجة ليوسف رسميا وإن كان في الحقيقة قد عاش معا كأب عجوز في نحو 90 من عمره مع ابنته وهي صبية في 12 من عمرها خلي بالك احنا نجيب لك ثاني الكتاب الرقم إداعي على فكرة العز طلع على يعني 14357 على 2005 طيب تعال معي بقى الشاهد الثاني كتاب مخلصون أحاطوا بالمذود المخلصون
مخلصون.
مخلصون. المخلصون أحاطوا بالمذود المذود هو المكتب هو المقطف
الزريبة
وعندما بلغت احنا مش هنقول الزريبة من الفضل نقطعها شكلها سيء وعندما بلغت مريم 12 سنة حتى 12 غلط في اللغة العربية من عمرها وكان أبواها قد انتقل من هذا العالم جمع الكهنه بعض الرجال سبت يهوذا من أقاربها وأودعوا عصيهم في الهيكل وصلوا فأفرخت عسى يوسف النجار وعندئذ سلموا العذراء ليوسف الشيخ وخطبوها له لا لكي تكون زوجة لو تنجب منه نسلا بل لتكون في رعاية وحماية فقالت نظرت عفتك إلى آخره المهم في ماذا كان عندها 12 سنة كتاب أيام مع العذراء نبيل إيميا المعاوض تقديم الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار المهم تحت شرف القس نوخ سمعان كاهن كنيسة مارمينا بشبرا لما بلغت مريم العذراء من العمر 12 سنة تشاور الكهنة وفي مقدمتهم زكريا والد يوحنا المعمدان شوف هنا أقول لك 12 سنة طيب هي دي عند الوقت 12 سنة الراجل اللي عنده 95 سنة عارف الفرق كم سنة 83 سنة ليه ما اتكلمتش هنا يا مرقص وجاي تتكلم هنا سبحان الله رب
العالمين بس بسيط كده استاذ اشرف ان بعض الاصدقاء بعض كيبوتس دلوقتي هيقولوا الشيخ محمد ده ما دخلش بيها يوجد بعض الطوائف البروتستانتيه الانجليه تؤمن ان مريم بعد ما خلفت يسوع انجبت اولاد من يوسف النجار يعني جامع يوسف النجار مريم العذراء ويوسف النجار ده هذا شخصية وهمية في الإسلام فهذا الرجل أتباع زكريا اللي يقوله دلوقتي يوجد بعض الطوائف الإنجيلية اللي تقول إن حصل جماع وعرفها يوسف النجار وأنجبت مريم
وهذا ليس اعتقادنا طبعا
تمام
طيب
يعني احنا الثلاث ردود اللي احنا او الثلاث كتب اللي احنا استندنا عليهم الثلاثه اجمعوا على ان السيده مريم العذراء كما يقولون انها تزوجت من يوسف النجار
12
سنه احنا بنتحدث والملكات اللائي تزوجنا من قبل
وقبل
الاربعه والسته والسبعه والثمانيه
الشريعه اليهوديه في
التمويل احنا هنكتفي مع زكريا بطرس بهذه الردود اللي نعتقد انها مفحمه بالنسبه له وبنقول له ثاني اقرا اقرا قبل ما تتكلم طيب احنا هنخش في موضوع ثاني برضه موضوع شائك يا شيخنا بس قبل ما فيها ذكر مشاهدينا بمسابقتنا اليوم اللي هي احنا طبعا عملناها مخصوص علشان الفاصل اللي شفتوه في بداية الحلقة اللي احنا هنسمعه لكم مرة تانية بإذن الله في نهاية الحلقة سؤالنا اليوم من معروف أن الشيخ أحمد ديدات عاش معظم حياتي في دولة جنوب أفريقيا فأين ولد الشيخ الراحل في باكستان أم الهند أم أفغانستان الإجابات عبر رسالة SMS وياريت كل اللي بيبعت لنا يكتب تليفونه واسمه بالكامل علشان نتواصل معه والجواز زي ما شيخنا أشار في بداية الحلقة 10 مؤتزين في كل حلقة بمجموعة كتب قائمة مؤلفاته اللي بتساعدنا فيها دار التقوى طبعا نشر وتوزيع وبعض دور النشر الأخرى اللي بتعمل مع فضيلة الشيخ ندخل شيخنا على موضوع ثاني برضو من موضوعات شائكة كنا ذكرناه في بعض الحلقات أو إحدى الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج لما اتكلمنا عن شبهة اللي اتكلم زكريا بطرس وموضوع ملك اليمين فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والسيدة ماريا القبطية وعدنا مشاهدينا وقتها إن إحنا نفهم الناس يعني إيه ملك اليمين في الإسلام وهل هو موجود في المسيحية ولا مش موجود وعلاقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو تصحيحا هل هي علاقة لإخواننا المسلمين هي تصحيحا هل هي زواج ولا هل هي ملك يمين ويعني فنتحدث عن ذنبه
عايز برضو أخلي المشاهدين والمشاهدات عندنا وعندهم أي. عشان يفهموا بس ما يقولوش الشيخ الزوبي اللي شديد
تمام.
الصنم اللي جاي مع زكريا اللي بقى قاعد كده ما نايف أي عن سبحان الله رب العالمين أسأل الله أن يشفي بيقول له إيه حط محمد زنا في مريم كان بيزن فيها أسأل الله أن يقطع لسانه وأن يشل بنانه وأن لا يجعل له ذكرا ولا نسلا على ظهر الأرض. هذا صليبي. وإحنا بنأكل مرة ثانية, إحنا مش بنرد لا على كنيس ولا على نصارى أبدا, إحنا بنرد على راجل يعني والعياذ بالله سلك هذا المسلك ومعها إصابته بس بيمكنوا من جهات أخرى. وبإذن رب شوف بإذن الله ربنا هيخزي كل هذه الجهات والدول اللي بتساعد بعلم, إحنا هو بالعلم مادة العلمية لهم أدري أف ولا غير, إلا إذا استعملوا وسائل ثانية خسيسة, إحنا ناس شرفاء بالعلم بس. المهم شوف يا سيدي, الأول من هي ماريا؟ يقولك ماريا القبطية, كلمة القبط اسم لحضارة وليس دلالة على مصرانية أبدا,
اسم المصريين
بالضبط, كانت حضارة مصرية في وقت ما. خلي بالك معي, ماريا هي ماريا بنت شمعون المصرية, الاسم اللي هي مشهورة به جدا ماريا بنت شمعون المصري, ولدت في صعيد مصر, ولدت في الصعيد عندنا في أرض مصر في قرية تدعى حفن الزاقعة. حفن الزاقعة يعني بالوكلة بالنطق بتاعنا العامي حفن الزاقعة, على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين. وقد ولدت لأب قبطي وأم نصرانية, يعني أمها كانت نصرانية
منفرقين هنا.
شوف التفريق,
يبقى احنا هنا لما نيجي
يعني أبوها ما دخلش نطلق
نصرانية. كلمة الأقباط فليس المقصود بها المسيحيين في مصر, الأقباط هم المصريين
بالضبط, كانت حضارة لمصر في وقت ما, فسمي المصريون بالأقباط في هذا الوقت. هذا الرجل كان مصري قبطي لم يدخل النصرانية, لكن زوجته دخلت النصرانية, أنجب الاثنين ماريا بنت شمعون اللي هو رجل دب خلاص وكت منهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المقوقص عظيم القبط, أنت عارف إن كان بيبعث الرسل والملوك, بيبعث الرسل إلى الملوك والرؤساء والقادة في كل مكان, أرسل حاطب ابن أبي بلتعان إلى المقوقص عظيم مصر, طبعا زي ما انت عارف بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من تبع الهدى الى اخر الرسالة, يدعوه الى الاسلام ويدعو قومه الى الاسلام. الرجل ما كان منه الا انه اكرم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, حاطب بن ابي بلتعه اكرام عظيم جدا, وارسل معه الهدايا, ومن ضمن الهدايا اللي ارسلها للنبي صلى الله عليه وسلم ارسل جاريتين لهما مكانه خاصه في قلوب المصريين, مش اي جاريتين برضه عشان نكون فاهمين, اي واحد يفهم كده
براس الملك,
اي نعم الله يبارك في عمرك, فبدون مش اي حد يقول ذاك بلو, وبعثت لك بجاريتين لهما مكانه من القبط عظيم, مش من النصارى لا من اهل مصر, لهم البنتين دول مكانة عظيمة جدا, الأولى اسمها مريم والثانية المشهورة التي تزوجها حسن بن ثابت اسمها سيرين. سيرين. المهم جاب الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم, جاب الجاريتين,
القصة معروفة,
والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذه سرية صلى الله عليه وسلم يعني من الجواري اللي هي اصطفاها لنفسه, وحسن بن ثابت أخذ سيرين أختها. طب إيه اللي جرى بعد كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأها لأنه سيدها ولو الحق في ذلك, فأنجبت مين؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت هي إبراهيم قال أعتقها ولدها, أعتقها ولدها
لم تعد جارية,
لأن عندنا كان التميز عن سائر الجواري في الكوكب الأرضي. اليهود عندهم جواري وسبايا, النصارى عندهم سبايا وجواري, الملوك في سائر أمم, وكان هذا عرف معلوم عند العالم بآخر, ولكن الإسلام يعني جعل ميزات خاصة, يعني هذه المرأة إن تزوجت ثم ولدت هذا صارت محررة بإذن الله جل وعلا, وإن مات عنها يعني مات وواقعها وحملت ولدي حتى لو سقطت صارت حرة بإذن الله جل وعلا, والولد ينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه, وهذه المرأة لا تباع بعد ذلك الآخر, هذه إلا أنها بتزر الوقت. ده ابن مين إيه الفرق الأول؟ لأن أنت ممكن واحد يسأل الوقت إيه ملك اليمين؟ هم الأرقاء المملوكون يعني عبيدا ذكرا كانوا أو إناثا اللي كانوا سبايا حرب إلى آخر هذه الأمور, وبيعوا في هذا الوقت, هم دول الأرقاء, هم دول العبيد, هم دول من الجواري اللي هم النساء إلى آخر هذه الأمور, الغلمان اللي هم الذكور إلى آخره. إيه الفرق بين الوطء بملك اليمين والزنا بقى عشان نفهم زكريا مرقص, لأنه خلط الأمرين مش فاهم أي حاجة. في فرق بين الوطء بملك اليمين وفي فرق بين الزنا يا أستاذ أشرف, الفروق كثير. أول حاجة أن الله تعالى أباح وطء ملك اليمين وشرعه لعباده, ربنا شرع له, وهذا جاء في على فكرة
في القرآن,
ومش القرآن فقط, وفي الكتب السابقة, وأنا هجيبها له, مش القرآن وفي الكتب السابقة, وكان هذا عرفا عند العالم بأثره, وإذاك يقول ربنا جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين, عشان يبين لك تماما هذا حق شرعي. طيب وبعدين في نقطة ثانية، بينما جعل الإسلام الزنا كبيرة من الكبائر المستحق فاعلها العقاب في الدنيا، وإن لم يتب من ذلك العقاب في الآخرة. يبقى ده أول فارق عظيم جدا، ده شيء ربنا شرعه وده شيء بقى كبيرة من الكبائر، والعياذ بالله زنا، وربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب ثاني حاجة من الفروق أن الأمة إذا وطئها سيدها، يعني إذا جمعها وحملت منه، نسب الولد إليه بخلاف الزاني. الزاني
يتهرب.
إذا جامع امرأة
يهرب
ويتفلت ولا ينسب الولد إليه. حتى في الشرائع لا ينسب الولد إليه حتى الحنبلة الأشرة. طيب هذا الأمر مهم جدا، مش كده وبس، وتصبح بذلك أم ولد. لما تحمل منه بقت أم ولد، ولدت الولد تعتق به حتى ولو كان سقطا عند أهل العلم. طيب ونقطة مهمة جدا، بمجرد موت هذا الرجل تصير أيضا حرة. هذا عند أهل العلم قاطبة. في النقطة بينما الزانية إذا حملت لا ينسب ولدها إلى الزاني ولو كان الزاني بها معترفا بين الحملين. ثلاثة، إذا ترك سيد الأمة الاستمتاع بها وأراد أن يزوجها، هتل يعني يزوجها أو يزوجها آخر يخليها يعني حرة أو كده، لكن الرأي الراجح عندنا في الشريعة الإسلامية لا، إذا أراد إن هو يزوجها حد ثاني لابد هنا في الحالة دي إن هي تستبرئ رحمها، استبرأها زوجها، استبرأها ليه؟ عشان ما تخشلوش بحمل ثاني،
صحيح،
أو في شبهة حمل من الأولان،
زي ده في مدة في استبرأ.
تمام، الله يبارك فيك، وهذا حفظ عجيب جدا. المهم بعد كده تصبح الأمة حرة إذا استولدها ومات عنها، وأولادها أيضا يصبحون أحرارا. طيب بعد ذلك لا يجوز بيعها ما دامت أم ولد، هو فاكر إن هو خلاص كده، لا، ما يجوز بيعها في هذه الحالة. الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدمات الوطء لا يكون مشروعا إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكا تاما، مش مستأجرة. ما يجيش واحد خليجي الوقت يستعبط أو يستهبل ويقول لك دي أنا جايبها من الفلبين أو جايبها منين، اشتغل عندي. والواحدة الجهلة تقوم قايلة لابنها اتمتع بها يا ولد هذه كذا، أو يقول اتمتع يا ولد هذه كذا، ده غبي. هذه مستأجرة وليست مملوكة.
صحيح.
مستأجرة ويعمل كذا أذان ومجرم، وزوجته اللي تقرر كده زانية ومجرمة، والعياذ بالله جل وعلا، إن رضيت بذلك وأقرت وفعلت. المهم شو يصير؟ إلا أن تكون مملوكة للملكان تام، وهي التي ليس فيها شريك وليس لأحد فيها شرط وخيار. أربعة، يشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها، يقتضي إيه؟ تحريمها عليه، كأن تكون طفل أخته من الرضاعة. يقول لك ما يخجرش حاجة، ده هي ده مملوكة؟ لا، لا لدى مانع. خلي بالك، أو موطوء فرع أصله، ابن نكحها أو أبوه. خدت العادة زي؟ يبقى لا في هذه الحال. أو تكون متزوجة، هي متزوجة، أقول خلاص مملوكة عندي ما يجرش حاجة هي تبعي برضو.
أيوة.
لا ما ينفعش في هذه الحال. أو أختا لأمة أخرى يطأها، في عنده أمة تانية هو بيطأها. خدت العادة زي؟ لا ما يجمعش
يعني كها قوانين الزواج
تمام في هذه الحالة. أو مشركة غير كتابية، يعني افرض الأمة ليه كفرة خالص ملهاش ملة، لا ما ينفعش.
علشان كده احنا مهم جدا ان احنا نعرف ان السيدة ماريا القبطية اسلمت وهي في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم في سيناء،
احسن،
على يد سيدنا حاتم بن بلطع،
احسن،
اتفضل،
احسن رضي الله عنها وارضاها. فاذا استوفت كل ذلك جاز طبعا لهم يطأها بملك اليمين لا بعقد الزوجية. الجارية بقى اشرف عشان نفهموا الحتة دي برضو، التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية. نقول ايه؟ سراري، الجمع سراري، انما ده هي سرية عند الرجل السيدة. فاذا حملت من سيدها واتت بولد ولو زي ما قلت لك سقطته اللي هو سقط يعني، سميت ام ولد وعتقت بعد موت سيدها اكراما لهذا الامر. عن ابن عباس لما ولدت ماريا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال ايه؟ اعتقها ولده. الحديث ده طبعا من طرف عكرمة عند ابن حزم المحلى رقم على 918، والحديث بإسناد متصل صحيح. طبعا لو قعدت اكلم لك عن ماريا رضي الله عنها وارضاها طبعا هنتكلم كلام هيكثر معنا
يعني،
بس عايز اخش بقى ملكات اليمين في الكتاب المقدس.
طب نخش الاول على الفاصل ده نعرف شويه وبعدين نوضح. معاك يا محمد الفاصل اللي بيتحدث عن الجواري وملكات اليمين في غير الاسلام. معاك يا محمد الفاصل اللي بيتحدث عن الجواري.
فقال السراوي الأبان رياض الرب قد أمسكن عن الولادة، ادخل على جواريتي ولكن حق مشروع. الجواري كانت يعتبر حق مشروع للراجل.
ده كان الأب أنطونيوس فكري بيتحدث
الكنيسة من المفسرين الكبار للكنيسة، يتحدث عن الرب أعطى للناس أو أعطى للسبيل ويدخل على جبهته ما فيش أي مشكلة.
طيب ده نصا صوتا سمعا نشوف بقى الأدلة مع شيخنا الشيخ محمد الدوبي. احنا طبعا احنا وقتنا طبعا انتهى، ومحمد مثلا عمال يقول لي طبعا يعني فهنوضح النقطة دي محمد
من كتل يمين كتاب مقدس زكريا. أنا بقول لك قاعد مش فاهم اي حاجه خالص. البني ادم اللي جنبه انا مش هغلط عشان ما يقولوش الشيخ الزوبي غلط، رغم انه قال عن النبي قاعد يزنك مريم.
احنا بس احنا نولنا نعمل له هديه، احنا نبعت له بس نعرف عنوانه يعني، نبعت له ان شاء الله كل الحلقات باذن الله هديه ان شاء الله
نحملها.
طيب شوف يا سيدي، ابين لك ان لا ده ولا ده بيعرف حاجه. ده فكرني بايه؟ واحد جاي من الادغال معاه زوجته وابنه، وبعدين بيقول ولا اسالني في كل شيء هلا، انا بدي اعلمك هلا، اتعلم مني هلا. اول ما عدوا على معلم كده قالوا ليه يابا قال والله ما اعرف يا ابني. جاب ثاني معلم ليه يابا قال والله ما اعرف يا ابني. ثالث معلم ليه يابا ما اعرف يا ابني. فقالت له ليه يا حبه ترحمها؟ قالت له ارحم ابوك بقى وسيبه ما يعرفش حاجه. لا سيبيه تعلمني حاجه، سيبيه تعلمني حاجه. ده زكريا مع مع البتاع اللي كان معاه ده. سفر التثنية الاصحاح 20 العدد 14 ترجمه الكتاب الشريف بيقول ايه؟ اما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة من غنيمة. قال من ايه؟ من غنيمة. كل ده بقى غنيمة.
تمام.
النساء بقوا جواري سبايا سراري اهو من غنيمة، فخذوها لأنفسكم مش كده بس، وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاها لكم المولى إلهكم. خذوا النسوين دي،
ده في سفر
اهو سفر التثنية إصحاح 20 عدد 14 ترجمة الكتاب الشريف.
تمتعوا بها،
تمتعوا بها. على فكرة ماشي، هجيب لك التفسير بتاع القوم مستدرس مالطي، ولكن عشان اكسب الوقت انت بتقول الوقت يعني
هناخد النص فقط.
طيب
يعني هم
تعال معنا. تقول الموسوعه الكنسيه لتفسير العهد القديم شرح كل ايه الجزء الثالث صفحه 481، متى نصركم الله عليها فاقتلوا جميع ذكورها بالسيف، واما النساء والاطفال والبهائم وباقي الغنائم التي توجد في المدينة من أموال أو ممتلكات فتأخذونها لأنفسكم، كما حدث في قتل المديانيين أيام موسى وأيام يشوع، والغنائم تعتبر مكافأة قررها الرب لهم كأجر على اشتراكهم في حروب مقدسة هي حروب الرب. يقول المفسر أنطونيوس فكري في تفسيره لسفر التثنية 76
اللي كان معنا لسه صوتا
اللي كان معنا، قتل الذكور لخطورتهم واستعدادهم للحرب، وقد سبق واعلنوا الحرب ضد شعب الله، وكانت الغنائم مكافأة لهم وشوف وروحيا، فكل حرب نغلب فيها لنا عليها مكافأة اللي هو الجواري دول. شوف يا سيد اجيب لك بقى النص، يوجد في الناموس وكاتب رسالة العبرانيين 10:28 يقول من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاث شهود يموت بدون رفع. يعني ايه اشهر؟ يعني بيقول لك اي الذي لا يؤمن بالجارية وملك اليمين والشهد عليه اثنين او يشهد عليه ثلاثة يتقتل بلا رفع. اللي ينكر ايه؟ ملك اليمين او ينكر الجارية ويشهد عليه الاثنين انه انكر. يعني زكريا البطرس وقت المشاهدين بتوعه انا اعتقد بيشهدوا 7 و8 خلوهم 9، المشاهدين بتوعه لو شهدوا عليه انه انكر الجارية او انكر ملك اليمين دي يجب يتقتل بلا رأفة، يجب يتقتل. ده في شريعتهم
ومش احنا اللي بنحاول.
لا 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 شوف 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 يا اشرف، احنا والله العظيم ابدا ما لنا صلة بسفك الدماء ولا بالقتل. الكلام ده يعاد فيه الى اولياء الامور والى القضاء، مش بتاعنا احنا على الاطلاق. احنا بنرد علم بس، بنرد بعلم. المهم سفر التثنية الاصحاح 21 عدد 10 إلى 14 ترجمة الحياة، إذا ذهبتم لمحاربة أعدائكم وأثركم رب إلهكم بهم وسبيتم منهم سبيا. شوف وسبيتم اللي احنا قلنا السبايا اهو، وسبيتم منهم سبيا، وشهد احدكم بين الاسرى امرأة جميلة الصورة فأولع بها وتزوجها، فحين يدخلها الى بيته يدعها تحلق رأسها وتقلم اظفارها الى ان قال ثم بعد ذلك يعاشرها الى اخره. تعال معاي في تفسير لسفر التثنية صفحة 407-408 المسبية التي تؤخذ زوجة.
كلام تدرس
تدرس المسبية اللي احنا بنتكلم عليها الجارية، المسبية اللي سواء متاخدة من حروب او متباع رقيق التي تؤخذ زوجة. اذا عالجت الشريعة موضوع الزواج بالمسبيات اوضحت حقوق الزوجات، ان حدث تعدد زوجات وان كان هذا التعدد لم يكن مقبولا يمكن ان نقول بانه من اجل قسوة قلوبهم سمح للجنود حسب الشريعة الموسوية ان يتزوج الجندي بالسيدة التي يسبيها في الحرب. خدت بالك؟ إن أراد ذلك وقد سمح له بذلك حتى لا يسقط في الدنس معها دون زواج. عشان ما يعملش كده بدون زواج لما ما يبقى ده أمر مشرع من عند الله جل وعلا، فيكون في وسط إسرائيل حرام ويحل غضب الرب على العيش كله إلى الجيش كله إلى آخره. طيب بعد كده شو بقول إيه؟ إذا خرجت لمحاربة أعدائك وارفعهم رب إله إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في سبي امرأة جميلة إلى آخره. طيب تعال معايا بقى أجيب لك مفاجأة عجيبة جدا،
بس هنحاول نختم بيها.
هنختم
لسه قدامنا كتير والله.
لا بقى.
طيب شوف يا سيدي أعدي شوية دول أعد النص الثالث سفر الخروج إصحاح 20 عدد 17 ترجمة الحياة: لا تشتهي بالجار ولا زوجته ولا عبده ولا أمته. بالله عليك قول لي بقى، أنا بالله عليك قول لي بقى أهو
يعني ذكر المرأة زوجته وذكر الجارية
ده بيركب والآمة آمة لفظ الآمة شوف أهو: لا تشتهي بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من ملك. إنما هنا قبل إيه؟ ولا أمته ولا أمته اللي بقولك مش حاجة اسمها أمة، الرجل تسيدها مش قبل أي حاجة خالص. المهم نص رابع سفر التكوين صحة 25 عدد 6 كتاب الشريف: أما أولاد من جواريه فأعطاهم إبراهيم هدايا وما زال حين وصام إلى بلاد شرق بعيدا عن ابن إسحاق. مفسر كبير أنطونيوس فكري لم فسر هذه الآية تركها ومعروف شوف. أما المفسر الكبير نجيب جرجس صفحة 280 قال: وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم. تعال هنا قال الرباي شلومو ابن إسحاق الملقب بالراشي في تفسيره منصه: الزوجات هن اللائي لديهن عقد نكاح فيما أن السراري ليس لديهن عقد نكاح. خلاص
الفرق واضح،
الفرق واضح هو.
يعني ده زنا ولا ما هو عنده. ناخد
طبعا الأدلة كثيرة، احنا الأدلة كثيرة لكن احنا ناخد اخر ده اخر
دائرة المعارف بتعاوف موضوع السراري في
دائرة
معارف الكتابية الجزء الرابع حرف سين كلمة سرية سراري صفحة 374
يفتح محمد 374
فضل الله خلق كده
374 شوف يا سين السرية هي الجارية المملوكة. السرية هي ما تجيبها محمد رسول لك الشيخ الزوب ولا مراسه دي هاي معلم لك عليها ركز ابو حميد
ده بطرس صفحة 374 في دائرة المعارف دائرة المعارف المسيحية
السرية هي الجارية المملوكة وكانت عادة دي كانت عادة يعني وكانت عادة اتخاذ السراري شائعة في أزمنة العهد القديم، فكان القانون في بلاد بين النهرين يبيح للزوج أن يعاشر إماءه. والله لا تجيبها لا تجيبها حمد الرجل تتسدى مش قال حق اقسم بالله
ما دائرة المعارف الكتابية
ما هم شغلوا أم
ما هو على رأي الأستاذ عصام مدير هم بعتوا لنا بقى واحد أكثر فقه إن شاء الله
واسمع إن كان ده أمه الثاني حمص واقسم بالله لو في رجوليها
احنا مش عايزين كابتن محمد حمص يزعل مننا كابتن محمد حمص نجم الكرة المصرية
أنا أسف
بحمص بتاعنا ده دليل إن دائرة المعارف الكتابية تعريف
دائرة المعارف
ده اللي قلت
هي موجودة
يا
جماعة يعني قابل لي ناس دلوقتي بيقولوا انت اعطيت رقم بيبدا من 019 لحد ان ده معالج او بقول دكتور او كده والله ما اعرف ابدا هذا رقم وعمري ما زكيت الا الاخ رضا ابو الفتوح بس انما اي حد ثاني بيشتغل في الكلام ده انا ابدا لا اعرف احدا ازكيه اللي بتقال وبتعمل ويتنسب عليا ممكن يكون من طرف الناس دي ممكن يكون من طرف غيره لك انا من طرف الشيخ الزوبع عشان يسوه الصوره لأن الحرب عليا من كل اتجاه انتبهوا يرحمكم الله بس اللي عايز اقوله
شيخنا الحبيب احنا يعني عندنا رسائل كثيرة جدا من مشاهدينا في كل مكان سواء رسالة بيجينا في الاسم اس او رسالة بيجينا على الموقع الخليجية دوت تي في او حتى اللي موجودة على الجروب بتاع الفيسبوك ناس كتير من مشاهدينا مش ناس كتير معظمهم بيطلبوا من حضرتك حلقة خاصة في الردود عليهم هم يعني عايزين يتواصلوا مع حضرتك بالتليفون وعلى رسائل احنا بنعيدكم الحلقة القادمة ان شاء الله هتكون حلقة فقط مخصصة للتواصل مع مشاهدينا اللي عاوز يستفسر عن شيء بعيدا عن مناطق المديح ومشابه احنا يعني ليس هدفنا ولكن اللي عنده سؤال او استفسار او شبهة قرأها في مكان او سمع بها فاحنا في الحلقة القادمة ان شاء الله مخصصة بالكامل للرد التليفوني وايضا موضوع الرسالة الاسمية.
يا ريت تأذن لزكريا يدخل الحلقة الجاي.
نتمنى.
لا يتفضل.
نتمنى.
وبعد إذنك إحنا بنقول الناس إن البرنامج مش واقف على زكريا ولا لا، البرنامج رد على الشبهات الزيدون وهيرد على البائن وهيرد على القدياني وهيرد على كل وهيرد على اليهود وهيرد على وحتى يجيب الأشياء السلبية اللي في مجتمعنا حتى نعالجها.
صحيح.
زي الشائعات زي كيف إلى آخر هذه الأمور. فإحنا مش قصرين بس على قضية زكريا أو جمال البنا أو غيره.
شيخنا احنا في احد يعني احد المشاهدين في الجزائر بعت لك رساله يعني قصيده، احنا هنأجلها الحلقه القادمه ان شاء الله
سامحنا.
ويعني احنا بنشكر حضرتك جزاك الله خيرا على هذا الجهد، ونشكر الاستاذ محمد حمدي وربنا يعينك على
محمد حمدي عالم ما شاء الله،
ربنا يكرم ربنا يكرم. يعني مشاهدينا الكرام هنذكركم تاني بحلقه او السؤال المسابقه اللي معانا، ومستمر طبعا معاكم السؤال يعني طوال ايام الاسبوع. سؤال الحلقه المعروف ان الشيخ احمد ديدات رحمه الله عاش معظم حياته في دولة جنوب أفريقيا، فأين ولد الشيخ الراحل، في باكستان أم الهند أم أفغانستان؟ والجوائز زي ما أشرنا مجموعة كتب قيمة مقدمة مؤلفات فضل الشيخ محمد الزغبي بتقدمها دار التقوى.
المرة الجاية 20 فائز.
20 فائز.
ونزود الكتب بيبقى كل واحد 10 مجلدات.
جزاكم الله خير يا شيخنا، وبنشكر أيضا دار التقوى وكل دور النشر اللي بيتعاون مع شيخنا. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وبرضه هنرجع نذكركم تاني بنحب دايما الفواصل الجميلة اللي بتدعم البرنامج، وإحنا مش هنتكلم رسائل كتير في كيفية دعم البرنامج، لكن بنحب الرسالة اللي عرضناها في بداية الحلقة نختم بها مرة تانية في حلقتنا اليوم. نترككم في رعاية الله وأمنه، رسالة مع الأستاذ عصام مدير ومع الأستاذ يوسف ديدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.